السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإننا نحمد الله وهو أهل للحمد والشكر، وإننا نحمد الله الذي ما من نعمة بالعباد إلا وهي منه، فالفضل له والحمد له والشكر له وكل شيء له. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. ألا وإننا في هذه الليلة المباركة وفي هذا المسجد المبارك وفي هذا المجتمع المبارك لفي فضل من الله سبحانه وتعالى، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وبعد شكر الله عز وجل، أشكر لهذه الوجوه الطيبة حضورها للاستفادة وإنصاتها لما نتذاكره ولما سمعوه. وقد قال الله في كتابه الكريم: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فهذه صفة العقلاء، وهذه مناقب النبلاء، أنهم يستمعون القول ولكن لا أحسن من كتاب الله عز وجل، وأنهم يأخذون ما هو من هدي الله ومن توجيهه سبحانه وتعالى لعباده. أيها السامعون حفظكم الله، في هذا الوقت نتذاكر وإياكم تتميما لما سمعتموه من إخوانكم المشايخ، لا سيما كلمة الشيخ أبي بكر حفظه الله وحفظ الجميع، فيما يتعلق بما هو من سبيل الله ومن شأن ذلك، حول آية من كتاب الله عز وجل، لأن كتاب الله مبارك. قال الله: هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. وقال الله عز وجل: كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته. فهو كتاب مبارك، ومن هذا الكتاب العظيم قوله سبحانه: آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية العظيمة اشتملت على ستة أمور. الأمر الأول أن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله سبحانه أن يسلكه، والذي كلفه الله أن ينهجه، هو سبيل هذه الدعوة إلى الله، سبيل الإسلام، سبيل الهدى، سبيل النصح، سبيل التوجيه، سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سبيل إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فهذا هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا السبيل الذي هو سبيله هو سبيل جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم. قال الله سبحانه: وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فأخبر عنهم أنهم متوكلون على الله لأن الله قد بين لهم سبلهم وهداهم إياها ومكنهم منها. هذا السبيل هو سبيل الله سبحانه وتعالى، فإن الأنبياء سلكوه اتباعا لأمره سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا السبيل هو الذي يهدي به الله الأمم ويخرجهم به من الظلم. من أراد الله سبحانه وتعالى إنقاذه به أنقذه، ومن أراد الله سبحانه وتعالى إهلاكه أعرض عنه. قال الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقد يقول قائل: لقد أخبر الله في كتابه أن صراطه واحد، فكيف يقال عن هذه أنها سبل سلام؟ يقول الجمع بين هاتين الآيتين أن صراط الله واحد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. المقصود بالصراط هو الإسلام، هو القرآن، هو هدى الله الذي أرسل به أنبياءه وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم لا عوج فيه. والمقصود بالسبل التي نهى الله عنها ولا تتبع السبل الأهواء، لقول الله: وتفرق بكم عن سبيله، أي عن طريقه وعن صراطه. والمقصود بيهدي الله بهم اتبع رضوانه سبل السلام، أي طرق الهدى الموصلة إلى الله. فهناك سبل سلامة وسبل خير وهدى، بما في ذلك ذروتها التوحيد الموصل إلى الله سبحانه وتعالى رب العبيد. وهناك سبل ردع تتشعب بالإنسان وتختزله عن الطرق الصحيحة إلى أن ينتكب في الأهواء والفتن، فتلك مأمور بها سبل السلام، وتلك منهي عنها سبل الأهواء. والشاهد من هذا أن دعوة المرسلين التي أمرهم بها الله رب العالمين هو سلوك سبل السلام وطرق الخير والهدى، التي ما من نبي إلا إليها دعا، والتي ملائكة الرحمن تستغفر لأهلها الذين يحملون العرش ومن حوله سبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. الآية: ألا وإن من أعظم هذا السبيل أن يكون هذا السبيل مذكور في الآية، هذه سبيلي، أن تكون الدعوة إلى الله، أدعو إلى الله، أدل الناس إلى الله. فدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة إرشاد لا هداية. وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، أي تدل. وقال سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي على الدلالة، دلالة الأنبياء وإرشاد الأنبياء، فهذه هي دلالتهم وهذه دعوتهم. فأخذهم الله سبحانه الذين استحبوا العمى على الهدى، عاقبهم الله بما بينه في كتابه، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. لا أجمل من هذا الطريق ولا أحسن منه أن يكون الدعوة أدعو أدل إلى الله، إلى توحيده، إلى طاعته، إلى اجتناب معاصيه. أدعو إلى الله، فإن الدعوة إلى الله يتطلب منها الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا أمر الله سبحانه وتعالى. وقال الله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أن أكون أول المسلمين. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. الدعوة إلى الله يتطلب منها أن يكون الداعي في أقواله وأفعاله كلها إلى الله، مخلصا فيها، حنيفا، مقبلا على ربه، كما قال الله: فأقم وجهك للدين، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فهذا هو الدين، وهذا الذي أمر الله سبحانه أن تكون الدعوة إليه، بلسان حالك أيها المسلم ولسان مقالك. هذا هو سبيل الأنبياء، رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائرهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فإياك أيها المسلم أن تدعوه إلى ما يضاد رب العالمين من شرك أو بدعة أو مخالفة لطاعته، فإن ذلك لا يرضيه. فإن الله أعدك وأمدك لتكون داعيا إلى الله بقدر ما هيأ لك من ذلك. ألا وإن من أعظم ما يدعو به الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى مما تضمنته هذه الآية أن يكون على بصيرة، بصيرة، والبصيرة هنا العلم. فإن الدعوة بعلم هي الدعوة بالكتاب والدعوة بالسنة والدعوة بما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبانه الله لعباده. هذه هي دعوة الأنبياء، دعوة إلى ربهم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه دعوة الله ودعوة رسله ودعوة كل من سار على نهجهم واهتدى بهديهم. فلازم البصيرة في أقوالك، ولازم البصيرة في أفعالك، وهذه البصيرة المقصود بها العلم، وأن لا يقول إلا ما يرى أن الله سبحانه وتعالى يقربه به إليه، وأن يتحرى الحق في أقواله كما يتحرى الحق في أفعاله. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كإنسان عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فمن تحرى البصيرة في كلامه، سواء كان المشتمل على الدليل أو ما يجنبه، أو ما يجنبه من غضب رب العالمين، فإن ذلك هو البصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة. ولهذا كانت البصيرة تلقيها يجعل ذلك المتلقي خالصا لله من خير الناس أو خير الناس. ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن أراد الله به خيرا في أقواله وأفعاله ولنفسه ومجتمعه وفي معتقده وهكذا في حياته الدنيوية والأخروية، فإن الله يجعل له هذه البصيرة حتى إذا أصابه شيء من السوء استبصر بالله سبحانه وتعالى وهديه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ومع هذا المدد في الغي فإنك تجد صاحب البصيرة يتعقل الأمور ويضعها في موضعها كما قال الله، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وإنك تجد صاحب البصيرة ترد إليه الأمور فتكون في موقعها وموضعها، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإنك تجد صاحب البصيرة له خشية تزجره عن الوقوع في المآثم وارتكاب الجرائم، وتأمره بالخوف من الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الهدى والبعد عن الردى. ولهذا قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا أرشد الله الأمم إلى أخذ البصيرة من ذويها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. هذه هي البصيرة التي ينبغى أن يتحلى بها المسلم، ينبغي أن يتحلى بها المسلم. لا أقول الداعي إلى الله فإن هذا من باب أولى، ولكن كل مسلم الآية تشمله أنه داعي بلسان حاله أو بلسان مقاله. إما أن يكون الإنسان داعيا إلى الهدى وإلى الرحمن، أو داعيا إلى الردى وجنديا للشيطان، لا مفر من هذين الأمرين أو أحدهما، لا مفر من أن يكون داعيا للرحمن أو إلى الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وقال الله سبحانه وتعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلى المجرمون. الآية، فكما قال سبحانه فريق في الجنة وفريق في السعير، فالناس إما داعي إلى خير وإما داعي إلى شر. وفي الصحيح من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مثنيا على من دعا إلى الله وجانب الدعوة إلى الهوى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أيها الناس، إن أمر الدعوة إلى الله يجب أن يكون لها عناية، يجب أن يكون بها عناية. كل يحمل من دين الله ما هيأه الله سبحانه وتعالى له وما مكنه منه متفقها في ذلك متبصرا في ذلك، فإن علم أولاده علمهم على بصيرة، وإن ربى أهله رباهم على بصيرة، وإن دعا جيرانه دعاهم على بصيرة، وإن دعا إخوانه لا ينفك من ذلك أحد. قال الله سبحانه في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فاقد الشيء لا يعطيه، كيف يقي نفسه وكيف يقي أهله وكيف يقي أولاده وكيف يقي من يليه نارا وقودها الناس والحجارة إلا إذا كان على بصيرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عن نبيه أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فدل هذا على أن كل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا صادقا اتباعا خالصا فإنه يكون بذلك الاتباع يتحرى البصيرة، يلتمسها من كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى ينقذ بها نفسه وينقذ بها مجتمعه وينقذ بها أهله وينقذ بها ولده ويدعو بها إلى الله سبحانه وتعالى. هذه البصيرة التي أخبر الله النبيه أنه أمر الله نبيه أن يدعو إليها، وأمر وأخبر أن كل من اتبع نبيه أنه يسير عليها أنا ومن اتبعني. ولهذا تجد المتحري لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى يصلي يقول كيف السنة في هذه الصلاة، ما البصيرة فيها؟ قالوا إذا قمت إلى الصلاة فكبر فارفع يديك ثم قل الله أكبر ثم افعل كذا ثم افعل كذا من أول الصلاة إلى آخرها، وهو يتحرى البصيرة. هذه البصيرة في الصلاة حتى من تكبيره إلى تسليمه، وهو يتعلم البصيرة فيها، وكتبت فيها كتب في البصيرة في الصلاة كيف تصلي على بصيرة. وهكذا في أمر الزكاة، لا يجعل فيها أمرا عشوائيا ولكن يتحرى فيها البصيرة. ما البصيرة في صرف الزكاة؟ قالوا البصيرة في الزكاة أن تكون في الأصناف الثمانية المذكورة في سورة التوبة وعلى تفاصيل مذكورة في كتب الفقه. كيف البصيرة في الحج؟ قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فخذ من هذا المناسك أنك تفعل كذا وتفعل كذا في طوافك وسعيك ورجمك ووقوفك بعرفة وإلى آخره من أوله إلى آخره. وهكذا في أركان الإسلام، في العشرة، في التربية، حتى في الطعام يريد فيه بصيرة. أنا ومن اتبعني على بصيرة. هذا يدل على استيعاب كله أن البصيرة يجب أن يتحلى بها كل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. البصيرة العلمية، إذا أكلت على غير بصيرة كنت تأكل بشمالك وتشابه الشيطان ويأكل معك الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يأكل لا يأكل أحدكم بشماله فإن الشيطان يأكل معه ويشرب بشماله. وهكذا كم في ذلك من آداب، من بصيرة في الطعام، كم من بصيرة كذلك في الجيران، كم من بصيرة في الأخلاق، كم من بصيرة في البيوع والشراء. هذه هي البصيرة التي يجب أن يتعلمها الناس على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبسه، في جلوسه وقيامه وحركاته وسكناته وسفره وحضره يعيش على بصيرة. هذه البصيرة. فإذن هل لك مفر من هذه البصيرة على قدر ما هيأ الله لك؟ لابد أن يكون كل مسلم ذكرا أو أنثى، جنيا أو إنسيا، على بصيرة تبعا لما دل عليه، لما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي، أي هذا الإسلام وهذا الدين وهذه الدعوة سبيله وسبيل الله وسبيل جميع الأنبياء. أنا ومن اتبعني، أي وسبيل من اتبعني، وكما أنهم أيضا هذا سبيلهم وهديهم أي الأنبياء ومن تبعهم، كذلك كلهم يدعون إلى الله، أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، فهذا سبيله وأيضا يدعون إلى الله. فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا صادقا صار داعيا إلى الله دعوة صحيحة، داعيا بأقواله وأفعاله، داعيا بأخلاقه، داعيا بمعاملاته، داعيا بمعاملاته في سائر شؤونه، يحمله ذلك الاتباع على سبل الهدى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بعد هذا النموذج من قوله أنا واتبعني سبحان الله، يجب على كل من كان داعيا إلى الله تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون منزها لله، معظما لله. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فبقوله الله أكبر يكبر الله، وبتسبيحه وتحميده وتنزيهه ينزه الله ويعظمه ويجل الله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يصفون. يتحرى في ذلك مرضاته، ويثبت له ما أثبته لنفسه، وينفي عنه ما نفاه عن نفسه، ويعظمه ويبجله ويطيعه توقيرا لله سبحانه وتعالى، وطاعة وإجلالا وامتثالا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما أنا من المشركين، اشتملت هذه الآية على أنه لا ينبغي للداعي إلى الله أن يدعو إلى شرك، بل ينبغي أن يصدع بالتوحيد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبدون لا عابد ما عبدتم. الآية: لكم دينكم ولي دين. وهكذا اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: فأقموا نعم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وقال سبحانه قل هذا ماذا قل قال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وأخبر أنه لو ركن إليهم شيئا قليلا فإن ذلك يسبب الضعف، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فهذا هو سبيل الله، والقناعة والتوحيد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى رب العبيد. بعد هذا النموذج من بيان هذه الآية باختصار يكون الحكمة في الدعوة إلى الله، وهكذا أيضا سبلها وآدابها. فإن هذه الدعوة بما أنها دعوة رب العالمين ودعوة أنبيائه والمرسلين ودعوة من سلك طريقهم من الصالحين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذه لها آداب، من آدابها ما تقدم: أن تكون إلى الله، أن تكون على بصيرة، أن تكون إلى التوحيد، أن تبتعد عن الشرك وتحذر عن الشرك، أن تكون خالصة لا مبتدعة ولا ضالة، أن تكون هذه الدعوة أيضا أن تكون هذه الدعوة مشتملة على الرفق، فما كان الرفق في شيء لا زانه وما نزع من شيء لا شانه. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إذن لي في الزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدنه. يعني نفر فيه بعض الناس من الصحابة رضوان الله عليهم وزجروه، فقال: أدنه، دعوه. فلما دنا قال: تحبه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: تحبه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: تحبه لعمتك؟ قال: لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي. وهو يذكر لهم حارمة. فلما فرغ من ذلك قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، ولا الناس يحبونه لأخواتهم، ولا الناس يحبونه لعماتهم. ثم قال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فكانت دعوة له عظيمة. فعليك أيها الداعي إلى الله أيها المسلم، وكما تذاكرنا أن الدعوة إلى الله واجب كل مسلم بقدر ما يستطيع، أعني بذلك دعوة أهله، دعوة نفسه، دعوة ما يقوم به، فهذا فلاح الأمة. قال الله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا يقول أحد قائل أني لا أريد الفلاح، فإنه ما من عاقل إلا ويتحرى نفسه الفلاح، ولأسرته ولأهله ولمجتمعه ولنفسه. ولا أحسن من ذلك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فإنه مما يجب على الداعي أن يكون مما يعمل من دعوته عمله، دعا إلى الله وعمل صالحا. قال: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ومن تاب معك أي بدعوتك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. يجب على الداعي أن يلازم العدالة في أقواله وأفعاله والبعد عن الطغيان، ويجب أن يلازم أيضا البعد عن أهل الأهواء. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يجب أن يكون الداعي على ثبات من أمره، ولا يصدنك عن آيات الله بعد أن أنزلت إليك، وادعوا إلى ربك ولا تكون من المشركين، أي لا يصدنك لا يبعدنك. يجب أن يكون على ثبات من أمره. ثبت عن الإمام مالك رحمه الله أنه جاء صاحب هوى يريد أن يناظره في مسألة من مسائل العلم أو من المسائل في العقيدة أو شأن من ذلك. قال: أرأيت أن غلبتني؟ أرأيت أن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: أرأيت إن غلبتك؟ قال: أتبعك، إلى آخره. قال: إذن يصير ديننا للتنقل، اذهب إلى شاك غيرك فإني على بصيرة من أمري. فهكذا ينبغي للمسلم أن يكون على قناعة من دينه، غير متخبط، غير جانح إلى الأهواء، فإن هذا مما حذر الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه وحذر من الركون إلى أهله ونحن على بصيرة من أمرنا، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وكل من سلك هذا السبيل لا شك أنه سينازعه منازعون من الشيطان وغيره، فيجب الرضا، ذاك طعم الإيمان، الرضا بالحق والقناعة به، ذاك طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ذاق بالله طعم الإيمان، من رضي بالله ربا، بالله ربا بتوحيده وبطاعته وبالبعد عن ما يغضبه، بالإسلام دينا في كل صغيرة وكبيرة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وبمحمد رسولا في كل صغيرة وكبيرة يتابعه، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه مذاكرة مع إخواني السامعين ما مما دل عليه والحادي له ما دل عليه قول رسول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر من الأجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ويهول مصيبة دعاة السوء ودعاة الأهواء إلى غير بصيرة أو إلى غير الله سبحانه وتعالى وتوحيده، كما قال الله: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. الآيات. فدل هذا على تخاصم الذين يدعون ويدعون إلى الباطل ويدعون إلى الباطل، وأخبر الله سبحانه وتعالى في آية في آخر الآية أنهم في عذاب الله. والشيطان أكبر داعي إلى الباطل، ومع ذلك يتنصل ممن أجابه إلى تلك الدعوة الإجرامية. قال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني، دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. أسأل الله أن يدفع عنا وعن بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.